بالنسبة إلى الدرس السابق يعني في زيادة توضيح بالنسبة إلى الآراء اللي هي قوله بالنسبة إلى التمرير حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر. طبعاً التمرير هم قسم من المجوس، والمجوس يعتقدون إلهين، لذلك سمي التمرير لأنهم يعتقدون بإلهين اثنين، والتمرير يعتقدون بإله الظلمة النور والظلمة، إله النور كله خير وإله الظلمة كله شر. فإله الخير النور ما يقدر على الشر، ليش؟ لأنه يقول هو خير ما حب، ما يمكن يصدق، ما يقع ولا يقدر إلا الخير، لأنه لو كان يقدر يمكن صدور الشر منه لما كان خير ما حب. والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، لأنه يقول أن القبيح إن الإنسان الآن لما يفعل قبيح ليش يفعله؟ يفعل قبيح إما للجهل، جاهل من القبيح يسويه، أو سفه يدري القبيح يسويه، هذا من سفاهة عقله. يقول الله سبحانه وتعالى لا جاهل ولا سفي، فلا يفعل القبيح. الظلم من أفراد القبيح أحسن يقول نعم هذا لا يقدر من الله، مو ما يقدر. انه الانسان ليش يصدر لي؟ لانه اما جاهل او سفي فيصدر من القبيح. الله لا جاهل ولا سفي، لكن مو انه ما يقدر، وانما ما يصدر منه. في فرق بين عدم القدره وعدم الوقوع والصدور. ينزل في حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، لأنه يقول نفس الشيء. الآن إحنا المقدور اللي إحنا نسويه، إحنا ما هو الدافع اللي يجعلنا إن إحنا نعمل هذا الشيء؟ ليش نعمل؟ إحنا مقدورنا الآن افترض واحد يعمل معصية، هذا مقدور إلى الإنسان، ليش؟ لأنه طبعا هناك غاية من الغاية، هناك كونه مثلا إما جاهل أو كونه سفي أو كونه محتاج، فيقول الله سبحانه وتعالى لا جاهل ولا سفي ولا محتاج، فلا يفعل هذه الأفعال ولا يقدر عليها، لأن الداعي اللي يخليه يفعل كونه مثلا جاهلا كونه سفيها كونه محتاجا، الله هو محتاج فلا يصدر منه هذا الفعل. طبعا احنا نقول لا يصدر، بس مو انه لا يقدر على نفس الكلام. وانجبائيا حيث احال قدرته على عين مقدوره، اللي احنا نسويه اللي احنا نقدر عليه محال ان الله سبحانه وتعالى يقدر عليه. يقولوا ليش؟ لأن إذا أنا الآن أريد افترض أنه أحقق شيء والله سبحانه وتعالى ما يريد يحققه، فهناك تعارض. فإذا كان هو قادر على أن يفعل نفس اللي احنا نسوي، صار إيش؟ تعارض في القدرتين. فإذا احنا فعلنا يعني إيش؟ يعني أننا غلبنا الله سبحانه وتعالى. وإذا الله سبحانه وتعالى فعله، إذا هو مقدور لنا ما قدرنا نفعله، لأنه فعل واحد عين مقدور. إذا إحنا نسوي، إن إحنا فعلنا وسوينا والله ما سوى، يعني إيش؟ يعني غلبنا الله في قدرته، هذا محال. وإذا الله سوى يعني هو مقدور بالنسبة لنا، والفرد أنه مقدور. طبعا هذه عندهم
الفرد
بين
عين
مقدور
لنا ومثل مقدور لنا.
انه عين المقدور يعني نفس اللي احنا نريد نسويه الله هو نفس اللي نريد نسويه ولا نقدر نسويه. اما النفس والياء مو عينه شديد بس ما نقدر نسويه. يعني احنا مثلا من الاعمال اللي نسويها الكذب وهو مثل يعني يكذب بعد ما يقدر يسويه ويقولون هكذا. اما مثل عينه يعني هل كذب اللي انا اكذبه الله ما يقدر يكذبه نفس الكذب عين مقدورين. ثم بعد ان انتهت الصفه الاولى يتكلم في الصفه الثانيه انه تعالى عالم وفيه مصدران ايضا مثل ما قلنا هناك في القدرة نقول هنا في العلم. المقصد الأول في أنه تعالى عالم والمقصد الثاني فإنه عالم بكل شيء. أما بالنسبة إلى المقصد الأول قال الصفة الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. الدليل على ان الله جل وعلا عالم الاتقان في الصنع. يعني الله سبحانه وتعالى فعل المصنوعات المتقنه المحكمه وما فيه خلل مثل ما تكلمنا في حديث سابق بالنسبه الى خلق الانسان. مثلا نلاحظ ان كل ما يحتاج اليه الانسان أوجده فيه. الإنسان يحتاج إلى أن يبصر أوجد عنده جهاز يبصر، يسمع جهاز يسمع، يشم يدرك الروائح جعل عنده الشامة، يدرك مثلا المذوقات جعل عنده الذائقة، يدرك الأجسام من ملاسة وخشونة وهشاشة ولزوجة وغير ذلك جعل عنده حاسة النفس. يحتاج الى مثلا شيء يطرد من جسم الفضلات جعل عندك جهاز يطرد الفضلات، جهاز يهضم الاطعمه جعل عنده جهاز يهضم الاطعمه، جهاز يمتص الفائده من الاطعمه ويطرح الذي هو ليس فيه فائده. زي هذا الدم الذي يجري في الجسم يتلوث بسبب الاحتراق، فإذا يحتاج إلى شيء يصفي هذا الدم جعل الرئتين وجعل الكليتين وهكذا. من جميع الجهات يحتاج إلى تنقل جعل له رجلين، يحتاج إلى قبض الأشياء واستعمال الآلات جعل له يدين، يحتاج إلى التكاثر جعل له آلات التناسل وهكذا. يعني من جميع الجهات أتقن صنع الإنسان بحيث أنه محكم لا خلل فيه، مثل ما بعض العلماء يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، بعد أبدع من هالشكل ما يصير لأن هذا محكم بعد من جميع جهاته متقن. لما الله جل وعلا فعل الافعال المتقنه المحكمه ما يمكن انه شيء او احد يصنع الاشياء المتقنه المحكمه ولا يكون عنده علم، لان الاتقان لابد ان يكون مبنيا على العلم، لابد ان يكون يعلم، والذي لا يعلم كيف يجعل الشيء متقنا. فقال انه عالم لانه فعل الافعال المحكمه المتقنة وكل من فعل ذلك فهو عالم بالبدل. فإذا الله جل وعلا عالم. أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما. والعالم إيش معنى العالم؟ هو المتبين له الأشياء. تتبين له تتضح عند الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. مثلا الآن نقول أنا أعلم بزيد أين هو، يعني هذا الشيء حاضر عندي مو غائب عني. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل. هذا يشرح معنى كلام عالم فعل الافعال المحكمه المتقنه. ما هو معنى الفعل المحكم المتقن؟ قال هو المشتمل على امور غريبه عجيبه. يعني الان مثل الانسان لا شك مشتمل على اشياء عجيبه يعني يتعجب منها اذا اطلع عليها، واشياء غريبه يعني مي انها تحصل على المجرى الطبيعي، وانها يعني على المجرى الطبيعي ما تحصل، لابد انه يكون هناك متقن اتقنها وصانع صنعها ويستجمع لخواص كثيره. هذا هو المحكم المتقن. مثل الانسان مستجمع لخواص للسمع للبصر للحواس كلها للانتقال للقوه لغير ذلك من التفكير، جميع هذه الاشياء هذه خواص فيه كثيره. والدليل على كونه عالما وجهان، الوجه الاول انه مختار، نستفيد من الصفه الاولى التي اثبتناها انه مختار. من علينا في الفرق بين المختار والموجب ان المختار لابد ان يكون الاختيار مسبوق بالعلم، يعلم ثم يحرك العضلات او يحرك الاراده في الفعل، هذا معنى المختار. فاذا يكون كل مختار عالم، هذا مسبوق بالعلم لازم انه مختار وكل مختار عالم. اما الصغرى انه مختار، الصغرى يعني اللي هي الشيء زي ما يقولوا عندهم في اصطلاح المناطق صغرى وكبرى. ونتيجة الصغرى وش معناها؟ يعني الشيء الشخصي، الشيء الجزئي يسمونه. مثلا ايش نقول؟ نقول زيد انسان، هذه زيد انسان، يعني تنطبق هالجملة على كل احد. لو أنا زيد كلمة زيد الإنسان هذه خاصة بزيد، لو تنطبق على كل أحد خاصة بزيد، الجملة خاصة بزيد، لأن إحنا نتكلم على زيد ما تنطبق على عمرو، تنطبق على زيد. نعم كل إنسان ينطبق على عمرو صحيح، لكن الجملة إحنا نتكلم نفس الجملة خاصة بزيد متعلقة بزيد إخبار عن زيد. فإذا كان إخبار عن شيء شخصي بعينه ما ينطبق على غيره هذا يسمونه جزئي. مثل الآن إحنا نقول مثلا مكة جزئي أو كلي؟ جزئي، لأنه ينطبق على المدينة بس، ما ينطبق على كلمة مكة على هذه المدينة وهذه وهذه وهذه، هذا يسمونه جزئي. فإذا كان القضية الجزئية يعني على شيء بعينه ما ينطبق على غيره خاصة بشيء معين تسمى صغرى، الجملة الصغرى. وإذا كان لك كلية يعني قاعدة عامة تسمى كبرى، مثل ايش؟ زيد انسان، هذه صغرى. كل انسان عاقل، هذه شيء كله يعني ينطبق على زيد وعمر وبكر، لأن قضية عامة كل إنسان عاقل، هذه تسمى كبرى. فلازم تكون البرهان يتكون من صغرى وكبرى. نقول زيد إنسان وكل إنسان عاقل، إذا زيد عاقل لأنه إنسان. هذه زيد عاقل، هذه إيش؟ يسمونها نتيجة. قال انه مختار، هذه خاصة بالله لان نتكلم عن الله، ان الله جل وعلا مختار، هذه صغرى. وكل مختار عالم، هذه عامة تلاحظوا، هذه تسمى كبرى. اما الصغرى فقد مر بيانها، انه مختار مر بيانها تكلمنا انه قادر مختار. واما الكبرى يعني كل مختار عالم، فلان فعل المختار تابع لقصده. الآن لما المختار بالنش أو الذي يستطيع أو إنشاء يفعل فعل وإنشاء يترك ترك، يعني لازم يكون فعله تابع للقصد، تركه تابع للقصد، ويستحيل قصد شيئين من دون العلم، أو أن يعلم به ثم يقصده. فإذا علم به إذن هو عالم. إذن تلاحظوا نحن مرادنا في إثبات هذا الصفة يعني أن الله يعلم، يعلم ولو شيء واحد، إذن هو عالم. إحنا الآن نريد أن نثبت أن الله يعلم ولو شيء واحد. فالله جل وعلا يريد أن هو قادر مختار، يريد أن يخلق المخلوقات، إذا هو عالم بما يسمع، عالم بالمخلوقات. فإذا هو عالم، إذا الله علم شيئا فهو عالم ولو بشيء. ثم في المقصد الثاني نتكلم فيه أن الله يعلم بكل شيء. الآن نحن نريد نثبت أنه يعلم إجمالا، يعلم في الجملة. ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، هذا الوجه الأول. وهذا ما تكلم عليه العلامة الحلمي في المتن، وإنما فهم مما سبق. الوجه الثاني هو اللي تكلم عليه، أنه يعني سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان فعله كذلك يعني فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم بالضرورة، بالبداهة أنه عالم. أما أنه فعل ذلك، فعل الأفعال المحكمة، فظاهر من تدبر مخلوقاته، يتدبر يتأمل في مخلوقات الله، بعد يقطع أنه فعل الأفعال المحكمة. أما السماوية، في أفعال سماوية أفعال أرضية، أما السماوية فما يترتب على حركاتها، على حركات الأجرام في السماء والكواكب، من خواص الفصول الأربعة. يعني الآن مثلا مثل ما يذكر أن الشمس إذا دارت حول نفسها، إذا دارت حول نفسها تدور حول نفسها مرة واحدة في العام، فإذا دارت أثرت في الأرض بحيث أنه كونت الفصول. كذلك بالنسبة إلى الأرض، الأرض تدور حول الشمس دورة واحدة لكن في اليوم، فإذا دارت دورة تكون إيش اسمه؟ تكون اليوم، النهار والليل. والقمر يدور حول الأرض دورة واحدة في كل شهر، فإذا دار دورة واحدة كم شهر. فهذا نلاحظ شيء رتيب دائما غير متقن. أيضا القمر نلاحظ أنه في السماء دائما يطلع أول ما يبدأ الشهر هلال، ثم يصير مربع يعني تربيع اللي يسمونه له نص، ثم يبدأ له النص الأيمن، ثم يبدأ يكتمل يصير بدر، ثم يبدأ من الجهة هذه التي هي الأولى اليمنى يضمحل حتى يصير النص الأيسر، ثم يبدأ يصير إيش زي الهلال لكن من اليسار، ثم يصير محق. وهذه مرتبة بأيام معينة، يعني يجي يوم 14 القمر صار بدر، يوم 1 في الشهر هلال، يوم 28 يبدأ خلاص زي الهلال من الجهة الثانية. وهذا شيء غريب، وهذه طبعا أشياء متقن لا شك فيها، هذا ما علمنا وما خفي أكثر إتقانا. وكيفية النبض يعني ترتيب تلك الحركات، حركات مترتبة مرتبة وأوضاعها، نهض الأوضاع وترتيب الأوضاع، وهو مبين في فنه ما يسمونه علم الهيئة، علم الفلك. وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث. طبعا عندنا الأمور اللي هي اللي يسمونها العناصر أو اللي يسمونها اللي تكون الطبيعة أربعة أشياء: النار والهواء والتراب والماء. لكن بالنسبة إلى هذه الأربعة ما تتركب كلها، فإن النار لا تتركب مع الهواء ولا مع الماء ولا مع التراب، وإنما الثلاث الأخرى الماء مع التراب ومع الهواء، وهذه الثلاث تتركب، فمن هذه الثلاث تتكون الأشياء. فقال هذه المركبات الثلاث ظهر منها أشياء غريبة، والأمور الغريبة الحاصلة فيها، يعني مثل الإنسان الآن، فإنه متخيل مثلا من الماء ومن التراب مثل ما يعتبر، والخواص العجيبة المشتملة عليها التي اشتملت عليها النوع من التركيب، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان، يعني من الدقة والإبداع، لكفى الحكمة، لكفت يعني الحكمة المودعة في إنشائه، في إنشاء الإنسان وترتيب خلقه، وفي ترتيب خلقه وحواسه، وفي ترتيب حواسه وما يترتب على هذه الحواس من المنافع، كما أشار إليه بقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وأيضا آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، من ضمن آيات يعني العلامات الدالة على إبداع صنع الله في الآفاق وفي أنفسهم أيضا. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه، كل عضو من أعضاء الإنسان له قوى أربع جاذبة، يعني قوى جاذبة ومافكة وهاضمة ودافعة. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب البدن ما يتحلل منه. يعني يقول الآن مثلا إذا انجيل الأصبع مثلا، الأصبع فيه قوة جاذبة، لأن الآن مثلا مع الإنسان مع استعمال الآلات وغير ذلك صير بروح، فتتطاير بعض الأجزاء منه بسبب الصدمات والجروح وغير ذلك. الجسم يكون بدل هذا الثالث، فهذا الذي يكونه لازم يكون في شيء يجذبه ويمسك، أما إذا ما في شيء يجذبه يكون فيسقط، فما يستفيد الإنسان من أنه يكون خلايا جديدة، بل أن نفس الجسم هو نفسه يتحلل. يعني مثل ما يذكر أنه خلايا الإنسان غير الخلايا العصبية وغير الخلايا العضلية، هذه كل سبع سنين يتبدل جسم الإنسان بالكامل، يعني خلايا تسقط. لذلك مثل ما أفادوا الأطباء أن الإنسان إذا مثلا حك في يده تتساقط الخلايا، خلايا منه تتساقط، لكن غاية الأمر الواحد ما يشوف، بدل هالخلايا يجي خلايا جديدة. فجسم الإنسان في تجدد مستمر، فبدل من الخلايا تتساقط لازم يجي خلايا جديدة، وأن الإنسان سوي اثنين ويضمحل، هذه الخلايا لازم شيء جديد. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج. أو الآن مثلا كل إنسان لما يتغذى فالجسم عنده طبعا المعدة التي تهضم والعصارات المجيء كلها بحيث يتفتت الطعام، ثم آلات أو أعضاء تمص الغذاء ويتوزع على جميع أنحاء الجسم. هذا الغذاء الذي يتوزع لزج، يعني ملابس، وأيضا العضو لزج. فيقول أنه إذا كان لزج كيف الجسم يستفيد منه؟ كيف العضو يستفيد من الغذاء؟ لابد أن يكون في العضو شيء يمسك الغذاء حتى يستفيد منه، وينزلق فلا يستفيد منه. فلأن الغذاء المجذوب يعني للعضو لزج، والعضو أيضا لزج، فلابد له يعني للعضو من ماسكة قوة ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. أول يمسك العضو الغذاء حتى بعد ذلك يهضم ويستفيد منه. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمغتذي أو المتغذي. عندكم المغتذي لعله المتغذي. يعني الآن طبعا كل جسم كل جزء يعني إذا تحطوا تكتبون الظاهر المتغذي يعني مو صلحوها. فكل جسم لازم كل جزء من الجسم يتغذى. شلون يتغذى؟ من الجيل الغذاء الذي له لابد أن يكون في كل جزء في كل جسم من الإنسان لابد أن يكون طبعا يستفيد من الغذاء. شلون يستفيد؟ لأنه يهضم الغذاء ويحوله إلى شيء جزء من أجزاء هذا المتغذي أو المغتذي. فمثلا بالنسبة إلى الجلد يستفيد من الطعام ويحوله إلى أجزاء جلدية. العظم يستفيد من الطعام يهضمه ويحوله إلى أجزاء عظمية وهكذا. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل. الآن لما يجي الغذاء مو معنى أن الجسم يأخذ كل عضو يأخذ كل ما يأتي له من الغذاء، وإنما يأخذ بمقدار حاجته ويرفض الباقي يدفع الباقي. فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة، والهاضمة نظرت الطعام وجابته إلى العضو، العضو ما يحتاج لكل الطعام فيدفع ما لا يحتاج إليه المهيئ لعضو آخر. التي تدفع الغذاء الفاضل المهيئ هذا الغذاء المهيئ إلى الغذاء المهيئ هذا الغذاء لعضو آخر إليه، يعني تدفعه هذه القوة إلى العضو الآخر الذي تهيئ إلى هذا الغذاء المهضوم. وأما هذا إيش؟ إذا الله فعل الأفعال بمحكمة في الأرض وفي السماء. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالا فهو بديهي لمن جرى الأمور وتدبرها. يعني الآن لما إحنا نجي نشوف أن الإنسان يصنع كراسي جدا ممتازة متقنة نقول لها عنده خبرة في الصناعة، يعني عنده علم. لما يجي يصنع مثلا أي نوع من المصنوعات ويحكمها ويتقنها نقول لها هذا عنده خبرة في النوع من الصناعة، يعني عنده علم. فمن زاول الأمور يعلم أنه لا بد أن يكون الإنسان عنده علم حتى يتقن الأشياء. هذا بالنسبة إلى المقصد الأول وهو أن الله عالم. المقصد الثاني أنه عالم بكل شيء. قال في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلومة، كل شيء يمكن أن يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم به. قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. كل المعلومات ما في معلوم أبعد أو أصعب من المعلوم الآخر، كل ما من شأنه أن يعلم الله سبحانه وتعالى، مثل ما مثلنا في الحديث السابق مسألة القدرة، لأنه نسبة الأشياء كنسبة النقاط اللي على محيط الدائرة بالنسبة إلى المركز، لأنه حي، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يعلم لأنه حي، والحي ممكن أن يعلم، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. كل حي عند قابلية أن يعلم باعتبار أنه حي. والعلم مترتب على الحياة، أول يصير الحياة ثم يحصل العلم، فيجب له ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم كل معلوم أم لا؟ يمكن لأنه حي. الإنسان يمكن أن يعلم كل معلوم أو ما يمكن؟ يمكن، يمكن الإنسان إذا علم كل شيء يعلمه، ممكن. لكن الفرق بين الإنسان وبين الله جل وعلا أن الإنسان نقول إذا كان يمكن شيء وأنه يعلم شيء ثاني، يمكن أن يعلم، لكن هل يعلم؟ إحنا لو نثبت أنه يعلم، الإنسان يمضي وأنه حي يمكن أن يعلم، لكن يمكن شيء وأنه يعلم العلم واجب حتمي شيء ثاني. لكن بالنسبة إلى الله لا، مو مثل الإنسان في هالنقطة. يعني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بما أنه يمكن أن يعلم، إذن العلم واجب. ليش واجب؟ لأنه لو كان، إحنا مثل ما قلنا أن الممكن له طرفين، صحيح؟ طرف الوجود والعدم. فمتى يترجح الوجود؟ إذا كان هناك مرجح. فبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نقول يمكن أن يعلم ويمكن أن لا يعلم. مثلا إذا قلنا ممكن العلم، بالنسبة إلى الإنسان ممكن أن يعلم وممكن أن لا يعلم. متى يعلم؟ إذا صار مرجح، يعني جاء واحد وقال مثلا المسألة كذا وكذا وكذا فعلمها الإنسان، ما جاءت أو منع من العلم جهلها، حقق الشق الثاني من كفتي الميزان. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بما أنه يمكن أن يعلم، إذن لازم يعلم، يجب العلم. لأن إذا ما قلنا يجب العلم، إذن يحتاج إلى غيره في أن يعلم، يحتاج إلى ما يرجح حتى كفتي الميزان، فإذن يحتاج إلى غيره. والمحتاج إلى غيره ممكن، لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى غير، لا يفتقر إلى الغير، لأنه إيش؟ مو مسبوق للغير. وكل ما هو موجود هو رشحة من رشحات جوده، فإذا لا يحتاج إلى الغير في أنه يعلم. فإذا كل شيء ممكن أن يعلم يعلمه. قال وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له لله سبحانه وتعالى ذلك. بما أنه يصح إذن يجب، كل ما صح لله وجب. ليش يجب؟ قال لاستحالة استقراره إلى الغير، لأن إذا مر الواجب إذن ممكن، فإذا ممكن لازم الغير هو يرجح حتى الله يعلم، إذن محتاج إلى الغير وإذن مو واجب الوجود. أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، واجبا كان أو ممكنا، هذا الذي يصح أن يعلم، قديما كان أو حادثا، خلافا للحكماء للفلاسفة حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. الآن يقولون الله سبحانه وتعالى ما يمكن، حكماء يقولون ما يمكن أن الله يعلم بالجزئيات، يعني جزئيات يعني أشياء مثل هذا الآن، مثلا هذا الكتاب جزئي، هذا الكتاب المعين جزئي. ليش؟ لأن ينطبق بس على هذا، لأن قلنا جزئي ما ينطبق على كثيرين، لكن كلمة كتاب عنوان كتاب كلي، لأن كلمة كتاب تنطبق على هذا الكتاب وذاك وذاك وذاك، مو صحيح؟ وعلى كل كتاب. فبالنسبة إلى الجزئي يقولون تارة نعلم به على وجه كلي، يعني الآن إحنا نقول هذا كتاب، مو صحيح؟ هذا كتاب جزئي متعين متشخص لا ينطبق على غيره، وهذا الكتاب نافع، يعني ننظر إليه بعنوان إيش؟ الشيء الكلي، لأن كل كتاب نافع، ننظر يعني نجعل المرآة دالة على إيش؟ دالة على جميع الجزئيات. يعني مثل إيش؟ نمثل بمثال ثاني. الآن لما نشوف حيوان مثلا، هذا الحيوان نشوف التمساح، التمساح يحرك في الأكل فكه الأعلى. الحيوانات الثانية تحرك إيش؟ الفك الأسفل. صحيح عند الأكل تحرك الفك الأسفل، التمساح يحرك الفك الأعلى. لما شفنا التمساح حرك الفك الأعلى، إيش إحنا نقول؟ ناخذ قاعدة كلية، نقول التمساح يحرك فكه الأعلى. ما قلنا هذا التمساح بس، مع العلم إحنا ما شفنا إلا التمساح، ما شفنا غيره. فإحنا حكمنا على هذا التمساح، لكن إيش؟ بعنوان كونه إيش؟ جعلناه مثل الكلي، مثل العنوان العام اللي ينطبق على الكثيرين. اللي يقول ما يخالف، لأن هالعنوان العام الكلي اللي ينطبق على الكثيرين ما يتغير، ما يتغير إنه خلاص التمساح بعد دائما يحرك فكه العلوي. لكن لما نجي لهالتمساح بخصوصه وننظر إلى صفاته الخاصة وأفعاله الخاصة، يقولون الله ما يمكن أن يعلم بها. ليش؟ لأن إذا علم بها الآن هذا التمساح بخصوصه، الآن هو واقف في نقطة ألف، انتقل هل التمساح بخصوصه هذا الجزئي إلى إيش؟ إلى نقطة باء. إذن العلم تغير، يقولون علم الله تغير، لأن كان يعلم أنه في نقطة ألف ثم صار في نقطة باء. فلما تغير علمه، علمه عين ذاته، إذا ذاته تغيرت، إذا ذاته تغيرت صار حادث. هكذا يقولون خلافا للحكم الفلاسفة حيث منعوا من علمه بالجزئيات، يقول ما يعلم بالجزئيات، بخصوصيات الأشخاص والأفراد والأشياء، نفس الأشياء التي تعرض على هل الأفراد بعينها بخصوصها مو بعنوانها الكلي ما يمكن، على وجه جزئي. ليش؟ لتغيرها، لأن هالجزئيات تتغير، هالجزئي في نقطة ألف صار في نقطة ذا، المستلزم لتغير العلم الذاتي. إذن كان يعلم أنه في هالمكان ثم إيش؟ صار في هالمكان، إذن علم تغير وعلمه ذاتي، فإذا ذاته تغير، فإذا ذاته تغير إذن هو مسبوق بالغير، لأن مسبوق بالذات الأولى، فإذا مسبوق بالغير إذن هو حادث. بينما نحن نقول أن الله يعلم بالجزئيات قبل أن تحصل، فيعلم أنه هذا في نقطة ألف ويعلم في اللحظة بينتقل إلى نقطة ذا. لما انتقل إلى نقطة ذا ما غير في علم الله شيء، وما تغير ذاته، ذات ما تغير. والدليل على قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي. علم الله الذاتي ما تغير، لكن تعلق علم الله الآن بالتمساح في نقطة ألف، ثم تعلق علمه يعني علم به وهو في نقطة ب. لكن مو معنى أن العلم الذاتي تغير، تعلق يعني الآن مثلا مثل بالضبط الله سبحانه وتعالى يعلم أنه بيكون في ألف وفي ب، فما تغير علمه، ما يجي شيء جديد. أما أنه الآن لما في ب في ألف، إذن الله يعلم أنه في ألف، فتعلق علم الله بالتمساح باعتبار كونه في ألف، الآن يعلمه باعتبار كونه في ألف، انتقل الآن يعلم به باعتبار كونه في ب. لكن مو معنى أن العلم تغير، تعلق ما تعلق به العلم تغير، تعلق العلم بالتمساح في ألف ثم تعلق العلم بالتمساح في ب، فإن تعلق به العلم تغير باعتبار أنه في نقطة ألف وباعتبار أنه في نقطة ب، لكن علم الله ما تغير، أنه يعلم أنه بيكون في ألف وفي ب. والدليل على ما قلنا أنه يعلم بكل شيء أنه يصح أن يعلم كل معلوم، الله يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، فإذا يصح لازم يعلم. عندنا إذن نقطتين، أما النقطة الأولى أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي، الله حي. ليش حي؟ ما أثبتنا أنه حي. بما أنه عالم إلى الحي، بما أنه قادر مختار إلى الحي، فلازم القدرة الحياة ولازم العلم الحياة.
شلون؟
إنه حي، هذه صغرى. وكل حي يصح منه من هالحي أن يعلم، هذه كبرى. النتيجة فإذا يصح الله سبحانه أن يعلم، ونسبة هذه الصحة الله يصح أن يعلم بألف وبباء وبجيم وبدال وبها وبغير ذلك، نسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا الله، يعني كل الممكنات نسبة متساوية، ما في شيء أبعد عن علم الله من شيء، لأنه حي، والحي يمكن أن يعلم البعيد والقريب، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا، فنسبة جميع المعلومات تتساوى في أنه ما في شيء بعد أبعد من شيء، كل شيء ممكن أن يعلمه. وأما أنه زين الآن أثبتنا أنه ممكن أن يعلم، يصح أن يعلم، وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، بما أنه صح إذن لازم يصير، فلأن صفاته تعالى ذاتية كما هو معلوم، أن ذاتية يعني صفاته عين ذاته مو شيء خارج. الآن بالنسبة لنا إحنا صفاتنا مو ذاتية، يعني إيش؟ يعني مثل الآن العلم، واحد شوف عالم، العلم ذاتي له أو مو ذاتي؟ مو ذاتي. إيش معنى ذاتي؟ ذاتي يعني إذا ارتفعت الذات، إذا ارتفعت الذات ما تكون ذات، فمعنى ذاتي. مثل الآن الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان، إذا ارتفعت الحيوانية هل يبقى إنسان؟ ما يبقى. لأن إيش معنى الحيوانية؟ يعني الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، هذا معنى الحيوان. فإذا ارتفع سلبنا من الإنسان كونه جسم، يعني مو جسم وحساس، يعني صار مو حساس ولا يتحرك بإرادته، هل يسمى إنسان؟ ما يسمى إنسان، لا يكون إنسانا. فبالنسبة إلى الحيوانية شيء ذاتي للإنسان، إذا ارتفعت الحيوانية يرتفع الإنسان، ما يكون إنسان، لا يوجد إنسان. زين، فبالنسبة إلى صفات الله، إحنا صفات العلم بالنسبة لنا مو ذاتي، يعني لو ارتفع العلم من عندنا إحنا ما نوجد، إحنا موجودين قبل أن نعلم، ثم جاء العلم، وبعد ما الإنسان يخبر يزول العلم منه ويبقى الإنسان. بينما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا الشكل، إذا قلنا أن الذات شيء والعلم شيء ثاني، إذا تعدد، فإذا تعدد يعني ذو أجزاء، فإذا ذو أجزاء محتاج إلى أجزائه، وإذا محتاج إلى أجزائه إذا ممكن، فإذا ممكن إذا مو واجب الوجود، فصفاته عين ذاته. فإذا صفات عين ذات ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت وجبت؟ ليش متى صحت وجبت؟ وإلا إذا قلنا متى صحت يعني صارت ممكنة، ممكن تحدث وممكن ما تحدث، وإلا لاستقر في اتصاف الذات به إلى الغير، إلى الذي يرجح الكفة، فحتى تتصف بالعلم إذا قلنا من واجبه إلى الله، إذا لازم العلم ممكن، فإذا ممكن لازم هناك من يرجح الكفة فيتصف بها الله، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، مفتقر إلى من يرجح كفة الممكن، بحيث أنه يتحقق وجود العلم بالنسبة إلى الله، وهو محال، الله ليس بمفتقر إلى غيره. فلا بد أن نقول أن العلم واجب بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى جميع الأشياء واجب، وإلا إذا قلنا إلى شيء مواجب، علم مواجب إذن ممكن، لأنه حي ممكن أن يعلم به، فإذا ممكن يعني يفتقر إلى الغير حتى يعلم به، إذا مو واجب الوجود لأنه يفتقر إلى غيره. إن شاء الله متضح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.